يتمتع بها زوجها ويرى منها ما لا يحل له أن يراها من الأخريات، فلبسها في البيت بيجامة بنطلون أي شيء مما هو خاص بالنساء، يعني هي مش هتروح تلبس مثلا بيجامة راجل ولا تلبس بنطلون بيلبسه الرجال، إنما سترتدي من الثياب ما يخص النساء وإن كان على هيئة بنطال كما يقال. هذا لا شيء فيه أمام الزوج، أمام الزوج. أما أن تلبس ملابس ضيقة تصفها أو تشف عما تحتها وتبدو بذلك أمام الأجانب، طبعا لا. وياريت السؤال كان يبقى لبس البنطلون أمام الأجانب، لأن احنا للأسف الشديد النهاردة بنجد تكاد تكون موضة عامة وبل وما يعلم بها لربنا لبس الاسترتش ولبس البنطلونات الجينز ولبس الملابس الضيقة التي تصف كل عضو من المرأة، وبتخرج بكده أمام الناس في الشارع، وهذا حرام، هذا ظلم، هذا ظلم، هذا عصيان ومجاهرة وحرب لشرع الله ولدين الله تبارك وتعالى. إن ربنا عز وجل يأمرنا وإحنا الخارف، يدعونا إلى العفة ونحن نجاهر بالمعصية ونكشف ونحدد ما لا يجوز كشفه وما لا يجوز تحديده. كل هذا يؤدي بوقوع الإنسان في المعصية. والمرأة التي ترتدي ثيابا خارجة عن تعاليم الإسلام وتخرج بذلك إلى الشارع ليراها الغادي والرائح يرتكبون أوزارا بنظرهم إليها وهي ترتكب أوزارا بعدد الناظرين إليها، لأن هي السبب الرئيس وراء وقوع هذه الفتنة. ويا عالم المسألة هتقف عند حد اللبس بس؟ طبعا المسألة ما بتقفش لحد كده، وإنما ممكن جدا التعدي وما نسمع عنه من الاغتصاب وما نسمع عنه من تعاطي الحرمات والخلوة والأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. والسبب يعود بالأصالة إلى المرأة. المرأة ما تركت بعد فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ولذلك يقول مصطفى صادق رفعي، يقول لو عرضت علي قضية اعتداء رجل على امرأة، لو عرضت علي قضية اعتداء رجل على امرأة وعلمت أن المرأة كانت متبرجة لضاعفت العقوبة على المرأة، لأنها هي التي عرضت اللحم للقط فأكله. شوف الكلام، هي التي عرضت اللحم للقط فأكله. فلبس المرأة البنطلون لزوجها لا شيء فيه ويجوز له أن يستمتع بهذا ولا حرج. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه اتفضلي يا اختي.
ممكن اسال سؤال؟
اتفضلي.
لو سمحت انا كان عندي مشكله كده وكنت عايز اسال حضرتك فيها. انا كان جوزي حلف عليا بالطلاق ان انا لو عملت حاجه هكون خالص، فهل ده يبقى يمين ولا؟
طيب حاضر حاضر. هو كلمة حلف عليها بالطلاق يعني طلاق معلق، إن عملت كذا تبقي خالص وكلام زي كده، هم بيفتوا فيها بأنه إذا كان الأمر على سبيل التهديد والوعيد فهذا يعد يمينا يكفر عنه بطعام 10 مساكين. فبالتالي المسألة لا تحسم إلا بمعرفة ما كان يقصده الزوج بهذا. يعني هي قال عليها كذا، ماذا كان يقصد؟ ماذا كان يقصد؟ الكلام ده يسأل عنه الزوج، بحيث انه لو كان لا يقصد الطلاق حقيقة فهو في هذا يهدد ويتوعد، يبقى يكفر عن يمينه بطعام 10 مساكين. بقية السؤال بتاع حكم لبس البنطال، الاكل على الطاولة هل يخالف السنة؟ الاكل على الطاولة على السفرة مثلا او الطبلية بتاع زمان او يوضع على مكان عالي، هو النبي عليه السلام ما اكل على خوان قط، لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان اي على مكان مرتفع، لكن ليس هذا تحريما للاكل على المكان المرتفع. كما يقول امام الغزالي رحمه الله في الاحياء ان الطاولة او الطبلية او السفرة ليس فيها شيء الا رفع الطعام من الارض اليها، في ناس ما تعرفش تقعد على الأرض القعدة المعتادة فبيقعد على كرسي. ففي مثل هذه الحالة المهم أنه الأكل على هذه الأماكن المرتفعة ليس مخالفة للسنة، لأن معنى كلمة مخالف للسنة يبقى معناه بيرتكب وزر إذا فعله ولم يقل بهذا أحد. فعلى ذلك الأكل على الأماكن الأشياء المرتفعة فيش شيء. إنما أسأله بقى الإتيكيت اللي بيقطع باليمين ويرفع بإيده الشمال ده غلط، اللي مثلا يأكل دون أن يسمي الله، ينتهي من الأكل دون أن يحمد الله، هذه هي الأشياء الجوهرية التي ينبغي علينا أن نهتم بها ونعتني ونحن نقدم للناس آداب الطعام وآداب الشراب. يقول لهم على الحاجات دي، إن الله لا يرضى عن العبد، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها. وقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. دي الأداب اللي احنا نحاول جاهدين أن نعلمها لأبنائنا ولزوينا. في سؤال واحدة تسأل بتقول كيف نفك السحر عن زوجي مع العلم انه لا يدخل بيتي، لا يدخل بيتها وهي الزوجة الثانية له شهرين، وانا زوجة شهيد وهو اخ مش عارف، لا احد يقدر ان يؤثر علي برده الي. طبعا احنا بنقول يا اخوانا الزواج يستلزم القيام بالواجبات المشروعة. الزواج يستلزم من جانبين. في ناس تقول لك ها كلمنا عن حقوق المرأة، واحد يقول لك كلمني عن حقوق الرجل. المسألة ربنا حسمها، قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فزي ما ليك حقوق عليك واجبات رجلا كان او امرأة. والمفترض قبل أن يسأل الإنسان عما له من حق أن يؤدي ما عليه من واجب. وربنا سبحانه وتعالى وصف العشرة ما بين الرجال والنساء بأنها إيه؟ بالمعروف. قال وعاشرهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف. ها؟ ربنا علمنا كده. وقال جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالواجب إني ما أقولش بقى طب أنا ليه حق إيه، وكأنه سيف مسلط على المرأة، سيف مسلط على المرأة إن أنا ليه حق عندك تعمليني وتسويني وكذا كله، وهي تقول له أنا ليه حق عندك كذا وكذا 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 وكذا. ده كلام ما ينفعش. إنما ينبغي على كل إنسان أن يتقي الله في الآخر وأن يقوم بواجبه حياله قبل أن يسأل عما له من حق. وحتى لو حدث إن الآخر قصر في حقي ولم يؤدي له ما يجب، أنا بعمل ربنا وكل إناء ينضح بما فيه. فينبغي علي أن أتعامل بمعروف انطلاقا من إيماني بربي، لأن أنا هتحاسب على قيامي بعملي وأدائي لحقوقي، وهيسألني ربنا تبارك وتعالى إن الله سائل كل راع عما استرعى حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فمسألة إن واحد يبقى بيتجوز واحدة وما بيدخلش بيتها بقاله شهرين، شهرين ده حرام، ده ظلم، هذا ظلم وسيحاسب عليه الإنسان. مسألة إنه في سحر أو غيره هنجاوب عليها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. كيف تفضلي أختي؟
ممكن فضلت الشيخ اسالك سؤال؟
اتفضلي حضرتك.
انا كان جوزي حلف عليا بالطلاق.
ايه الحكايه تاني؟
قال لي انت طالق، ده اول يمين.
ايوه.
وقال لي انت لو خرجتي من باب البيت تكوني طالق.
ايوه.
ودلوقتي قال لي لو رحت بيت ابوكي غضبانه تبقي طالق.
ايوه. كمان في حاجه تاني ولا هم دول بس؟
لا هم دول.
ربنا يستر، ربنا يستر. ماشي، معنى اتصال اخر. السلام عليكم. ربنا يستر ما يكونش طلاق رخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي اختي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا ريت نوطي صوت التلفزيون بعد اذنك.
بعد اذنك انا انا يوم في سوق عندنا يوم حد.
ايوه.
فانا كنت نازله السوق فلقيت بوك.
ايوه.
البوك دوت فيه 80 جنيه.
ايوه.
ومفتاح شقه.
ايوه.
فانا ما يعني رحت في جامع في السوق رحت عشان ازيع عليه ما قالوا لي الجامع ما بيزيعش على حاجه زي كده.
ايوه.
فسبت عنواني مع البياعين اللي هم قاعدين في السوق دوت عشان السوق ده يوم واحد في الاسبوع.
طيب.
فما حدش جالي ولا سالني عليه.
ايوه.
فالفلوس دي بقى عايز اعرف يعني حلال ولا حرام ولا اعمل بيها ايه ولا اوديها فين.
خلاص ماشي ان شاء الله. حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت حضرتك انا كنت لابسه النيكوب.
ايوه.
ايوه وقلعته.
ايوه ايه السؤال على ايه؟
يعني انا دلوقتي يعني في ناس قالوا لي ان ما ينفعش انك تقلعيه بعد ما كنت لابسه فانا حاليا قلعته فمش عارف حضرتك يعني اتصرف ازاي.
طب انت قلعتيه ليه؟
يعني تعبت منه كنت يعني بتعب لما بلبسه نفسي بيضيق شويه.
قعدت قد ايه يعني؟
لا فتره حوالي 4 سنين.
ما شاء الله يعني طيب. حاضر 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 ماشي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي سؤالك.
لو تسمح الله يبارك لك انا بنتي مكتوب كتابها.
ايوه.
وعريسها قال لها لو ما عملتيش كذا هقول لك انت طالق. هقول لك. لكن ما قالهاش انت طالق. فعاوز اعرف كده الطلاق دوت يعني محسوب ولا مش محسوب وفي نفس الوقت هي بنت ما دخلتش لسه.
حاضر ماشي.
الله يبارك لك يا رب.
طيب حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فبنقول بنكمل السؤال بتاع اللي هي الرساله اللي كانت عندنا. مساله انه هو مسحور. اولا دي امور لعلم حضراتكم قد تكون ظنيه وليست حقيقيه. قد تكون انا لا اؤكد لكن قد تكون امور مبنيه على الظن ونحن لا ننفي ان هناك ضررا يقع بنص القران الكريم فيتعلمون منهما او يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. لكن ما الذي يجعلني ابني على اشياء احتمالية او ظنية؟ لماذا لا يكون هناك تدخل من الاهل وان خفتم شقاق بينهما ها فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. وان كان هناك بالفعل سحر فلماذا لا نلجأ الى من يرقي الشخص او يرقيه بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى الى هذا. لكن ان احنا نحمل المسألة من البداية على انها سحر انا لا غير مقتنع بهذا الكلام من البداية. وكثير من المشكلات الناس ما تلاقي لهاش مبرر عملي واقعي فتقوم تحمله ايه ما يمكن انا مسحور ما يمكن انا عندي معمول لعمل. فارجو ان احنا نضع الامور في نصابها الصحيح ونحاول جاهدين ان احنا نحل مشاكلنا ونتعامل بمعروف بيننا حتى تحل المشاكل بعيدا عن الظنون والامور الاحتمالية. وما فيش مانع في هذا ايضا ان نستعمل الرقى الشرعية حتى ولو على سبيل الحماية والدفاع عن ان يصيبنا اذى قبل ان يقع. والله اعلم. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
ازي حضرتك وطيب
الخير؟ الحمد لله.
بنشكركم والله على البرنامج الجميل ده.
بارك الله فيكم. عليكم.
انا اسمي شيماء من القاهرة.
اتفضل.
حضرتك انا كنت متجوزة في اول جوازي حصل مشكلة بيني وبين اهلي وبين جوزي. فهو حلف قال علي الطلاق محدش منه ما يخش البيت.
ايوه.
وانا فعلا مع يعني قلت لماما والموضوع هدي وفعلا مفيش اي حاجة هم بقوا كويسين دلوقتي قوي مع بعض.
طيب.
وهو عايز يرجع في اليمين وعايزهم يجوا كده. عايز اعرف يعني اعمل ايه.
حاضر ماشي. صلاة آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
من فضلك يا دكتور بعد إذن حضرتك يعني عايزة تليفون حضرتك الخاص.
والله أنا يعني لا أستطيع أن أعلن شيئا على الشاشة هكذا. اتصل حضرتك بالكنترول ويدوك التليفون إن شاء الله. طيب. بالنسبة للي بتقول حلف بالطلاق قال لها مرة أنت طالق. طبعا أنت طالق مباشرة كده دي لا حل لها. ده طلاق وقع. اما لو عملت كذا لو خرجت من باب البيت تبقى طالق لو رحت مش عارف ايه تبقى طالق. هنا الطلاق المعلق ان كان يقصد به طلاقا فهو طلاق وان كان يقصد به التهديد فهو يمين يكفر عنه والكلام ده قلناه للاخت اللي قبليكي. بالنسبة للي بتقول سوق يوم الحد ولقيت 80 جنيه ومفتاح شقة وراحت المسجد عشان تعلن فطبعا بتوع المسجد قالوا لها لا وده صح ان المسجد لا يعلن إذا رأيتم رجل ينشد ضالة في المسجد فقولوا له لا رد الله إليك ضالتك. طيب هي قالت للناس الموجودين البياعين الموجودين أنا جماعة لقيت بوك فيه يعني حافظة كده موجود فيها 80 جنيه ومفتاح شقة، اللي يسأل عليها أدي تليفوني أدي عنواني ابعته لي. محدش جه، ممكن تستفيدي بهذا المبلغ أو تتصدقي به على نية صاحبته، لأن المفترض أن اللي يلاقي حاجة بيعرفها، يعرف ناس، يكتب إعلان مثلا. أنت عملتي أنك قلت للبياعين اللي موجودين بحيث أن من الممكن لو استدل أحد على بياع منهم يصل إليكي. هل لو اعتبرنا هذا إعلانا وتعريفا يمكنك أن تستفيدي بهذا المبلغ، وإن شئت تصدقت به على نية صاحبته فلا بأس. طيب فاصل قصير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نتابع تلقي اتصالات حضراتكم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
ايوه فضيلة الشيخ، عايزة اسأل حضرتك ان انا جوزي ما بيصليش، وقلت له كتير وعملت حاجات كتير قوي عشان يصلي، ما فيش فايدة، هو بيصليش كسل، بيصليش الا الجمعة بس.
ايوه.
فانا عايزة اعرف يعني انا كده حلال اعيش معاه ولا اسيبه وخلاص؟
طيب حاضر حاضر،
شكرا.
مع اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالك تفضلي.
لو سمحت، انا ابني في ثالثة اعدادي وابوه مصر ان هو يطلق لحيته، هي طويلة شوية وعمل له مشاكل في المدرسة، يعني اصحابه بيضحكوا عليه وبيعلقوا تعليقات بايخة وكده، ومش عايز يروح المدرسة. فانا عايز اسأل حضرتك، هو لو يسويها فيها حرمانية؟ لو اثرها يعني سابها برضو ما حلقهاش بس يسويها، في حرمانية ليها او كده؟
حاضر ماشي. طيب الأخت اللي كانت بتسأل بتقول إنها لبس نقاب 4 سنين، ما شاء الله، ده أنت يعني قطعت شوطا كبيرا. لكن الشيطان بيلعب كتير على الناس المحترمة والناس المحبة للدين والناس اللي راغبة في طاعة الله مثل حضرتك، وهم دول اللي بيحاول الشيطان يعني يصدهم عن سبيل الله، ودي شغلته. قال تعالى، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هيقعد لهم فين؟ على صراط الله المستقيم. لا هيروح للناس المتبرجة، عمرك ما هتلاقي الشيطان يروح لحدة متبرجة يقول لها البسي حجاب، ها؟ إنما ممكن يزيد تبرج يخليها تقع فيما هو أسوأ. لكن يجي الواحدة لابسة نقاب يقول لها لا أنت كده شكلك عامزة الخيمة، انت اصلك مش عارف، النفس بتاعك مش عارف ايه، اصل اصل اصل، كل هذه الاشياء. لكن لو ان الانسان وضع في حسبانه انه رقى الى درجة كبيرة، انه يكفي انها تتشبه في هذا بامهات المؤمنين، تتشبه بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعني لو وضع الانسان امامه هذا المعنى ستهون امامه كل الصعاب. وكما يقولون وإبرة النحل ينسي وخزاها العسل، إبرة النحل ينسي وخزاها الايه؟ العسل. انا عايز عسل، فإبرة النحل مهما رص النحل برضو رغبتي في العسل تجعلني يعني استسهل اي قرص اي شيء من النحل. وبالتالي انا لا انصح اي واحدة تكون منتقبة انها تخلع نقابها، والا ده نزول الى درجة اقل. ثم انه وده واقع، واحدة كانت منتقبة الناس نفسها تشوف دي شكلها ايه، طب خلعت النقاب هتبقى محط نظر لكل الناس، اهي دي اللي كانت منتقبة، ويعودوا بصولها اكتر مما لو كانت لم تلبس نقابا اصلا. فلعل هذا ان شاء الله يرغب حضرتك مرة تانية في انك تعودي الى ما كنت عليه من التزام ورقية اكثر، واسأل الله لده الجميع. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي سؤالك.
يا عم الشيخ لو سمحت حضرتك، انا محمد اسماعيليه.
اهلا بيكي.
جوزي حلف عليا بالطلاق بالثلاثة، لو رحت اشتغلتي انا معني انا ومعايا برة ثانية يعني.
ايوه.
حلف عليا بالطلاق بالثلاثة، لو رحت اشتغلت رسينا طالب بالثلاثة انا وهي يعني، فاحنا عايزين نرد اليمين ده.
طيب.
عايزين نشتغل يعني احنا بس.
طيب ماشي. معتصل اخر. السلام عليكم.
الو.
ايوه.
عليكم السلام اتفضلت شيخ.
ايوه اتفضل حضرتك.
كنت عايزه بس استفسر من حضرتك. هو انا متجوزه بقالي سنه.
ايوه.
وهو كان جوزي متجوز قبل كده وعنده بنت من زوجة قبل كده.
أيوة.
وهو دلوقتي عايز يرجعها.
أيوة.
وبعدين احنا عايزنا حضرتك ان هي تيجي في نفس الشقة.
أيوة.
يعني هو حكم الشرع ايه بالرغم ان هو عنده شقة تانية بس هو بيقول انا مش هقدر اجيب الامكانيات فيها دلوقتي فهو ان احنا نعيش في شقة واحدة ده ازاي يعني.
حاضر حاضر حاضر.
ياريت حضرتك تشوف ده ده في الشرع والدين بيقولوا كده يعني ان الدرتين يعيشوا في نفس شقة وهو مقتدر.
حاضر.
طب ماشي شكرا.
ربنا يبارك فيك. مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضلي
سؤالي. فضلت الشيخ.
الله يحفظك يا رب كرام.
ممكن اسأل حضرتك سؤال؟
فضلي.
انا كنت وانا مخطوبة كان مكتوب كتابي.
ايوه.
فزنت حصل نجاس يعني بيني وبين خطيبي وبين والدتي على شيء معين. ان احنا مش حلف بالطلاق كان مكتوب كتابي قبل فرحي. ف ممكن اكمل؟
انت وطي صوت التلفزيون بس.
حاضر ماشي لحظة واحدة. فزنا على اساس ان احنا ندخل يعني مع اهله وفي بيت جنبيهم يعني.
حلب الطلاق
حلب معينه.
حلب الطلاق قال ايه؟
قال عليا الطلاق الحاجه دي ما تدخل البيت.
طيب.
فدخلنا وجهدنا معهم سنه فبعد كده حصل يعني خلاف ونعزلنا فاشترينا حته بعيد وبنيناها وجهدنا فيها. بعد فتره لقيت الحاجه دي جمعتنا وقالوا مثلا احنا ايه ممكن تاخديها فخدتها ودخلت البيت اللي احنا بنيناه بعد كده من معانا بعيد عنهم خالص.
طيب.
فهل هذا يعني ده يمين يوجع
يتحسب عليه ولا ايه؟ حاضر حاضر حاضر. اتصال اخر. صلاة اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ انا عايز اقول لك زوجي يعني بيحصل له اللي هو بيفضل يفكر ياما وعنده وهم اللي هو وسواس الموت وكده وصدره بيكتم عليه وبيقدرش ياخد نفسه وصدره بيكتم ومش عايز يطلع الشغل ودماغه ده على طول شغال.
طيب ماشي. هو بداية طبعا انا لسه كنت بتشاور مع بعض اخواننا يعني احنا النهاردة تلقينا 12 اتصال. 12 اتصال ادي 1 2 3 4 5 خمسة من الاتناشر كلهم طلاق. يعني قرابة نصف الاسئلة التي وردت الينا طلاق. والاس ام اس برضو كان فيها اسئلة عن الطلاق. فانا يا اخوانا كده ما ينفعش يعني كده حرام عليكم. انتوا بتضيعوا وقت المشايخ وقت البرامج فيما لا يفيد ويمكننا ان نتخلى عن هذا بصفة عامة ان احنا نتقي الله سبحانه وتعالى في انفسنا. انا سألت بعض اخواننا في الكنترول هنا قالوا ان المشايخ يوميا معظم الاتصالات بتبقى عن الطلاق. 80% من الاتصالات بتبقى كلها عن الطلاق. يعني ما فيش في حياتنا ان احنا نتعلم الصلاة نتعلم الصيام نتعلم ان احنا نخشى الله ازاي ان احنا نتقرب الى ربنا ازاي نحب النبي ازاي ان احنا الاذكار الواردة نتعلمها اللي 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 ولا هي كلها حياتنا بقى طلاق في طلاق. هل هذا يليق؟ هل هذا يقال في بلد مسلم يدين اهله بالاسلام وفيه الازهر وفيه القنوات الفضائية وفيه الكتاتيب لتحفيظ القرآن وفيه كذا وكأنه في الدنيا ما فيش قضايا الا قضايا طلاق ويقولون ان كل 6 دقائق في حالة طلاق قائمة. طب ليه كل ده؟ بسبب مين؟ بسبب نحن. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. موضوع الطلاق ينبغي الا يسلكه الانسان الا بضوابط وقيود صعبة جدا. علشان الانسان يوصل للطلاق ينبغي ان يكون هناك ترتيب. قال تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. يعني ايه طلقونا لعدتهن؟ ينبغي ان يكون الطلاق في طهر لم يمسها فيه فلو كان في حيض يبقى طلاق بدعي ولو كان في طهر جامعها فيه يبقى طلاق بدعي ولو قال لها الطلاق بالتلاتة يبقى طلاق بدعي. يأثم ويرتكب وزرا ويقع الطلاق ايضا. فمن هنا بنقول في ضوابط. انا لازم افكر قبل ما اقول كلمة الطلاق هل انا ماشي زي ما ربنا قال اذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا هي العملية لفظ يقال على اللسان دون اي قيود وضوابط. فأرجو أني يعني يصل نداؤنا إلى جميع أخواننا وأخواتنا، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أسركم، اتقوا الله في بيوتكم، وأهلا وسهلا بأي حد يسأل عن أي شيء. لكن يوم أن يستشعر المفتي أو المستفتى أن كل حاجة جاله طلاق 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 غصبا عننا الواحد بينزعج، فأسأل الله لهداية الجميع. الأخت اللي بتقول أن بنتها مكتوب كتابها وجوزها قال لها إن عملت كذا هقول لك أنت طالق، ده ما يعتبرش طلاق. قلت هقول لك، لكن شوفوا ده أنا أحيانا حاجة تضحك، أحيانا تجد واحد لا اتجوز ولا تهبب على عينه ولا دخل حياة من الأصل ويقول علي الطلاق كذا. طلاق إيه يا أخي؟ طلاق إيه؟ بل أحيانا من البلاوي ومن شر البلية ما يضحك، يمكن واحدة تقول لجوزها انت طالق، انا طلقتك. ايه ده؟ ايه الهوس اللي احنا عايشين فيه ده؟ فهذا لا يجوز، وهذا شرعا عبث ولعب بدين الله، والله سبحانه وتعالى حذر من هذا. ها لما بيقولوا لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، الآية اللي قبلها ايه؟ ها يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. زي واحد تقول لجوزها أنت محرم علي، واحد ما اتجوزش يقول أنا على طلاق، واحد كتب كتاب قولها أقول لك أنت طالق. إيه ده؟ هذا ليس طلاقا، ولكن يحاسب الإنسان ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. واللي قال لي زوجته متزوجة وجوزها لا علي الطلاق مش عارف ايه، قلنا يسأل عن نيته. زوجها لا يصلي وما فيش فايدة، لا يصلي تكاسلا، نسأل الله له الهداية، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. احنا نحاول واصطبر دي تحمل معنى أكثر من واصبر، واصطبر وندعي له بظهر الغيب إن ربنا يهديه. وطالما انه في خير بيصلي الجمعه، يعني في جانب خير، صلي في رمضان وصلي الجمعه. طبعا ده مش تبرير لما يفعل، لكن عايز اقول انه من الممكن لو وجد دعوه صادقه وحث من قلب مؤمن يخشى الله حق الخشيه ممكن ياثر فيه، فاسال الله ان يهديه. الابن اللي هو في ثالثه اعدادي وابوه بيصر على انه يطلق لحيته، ولحيته فيها يعني منعكشة مش منظمة. هو كون الإنسان يطلق لحيته هذه هي الفطرة، عشر من الفطرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قص الشعر وإعفاء اللحية، وقال عليه الصلاة والسلام خالفوا المشركين وفروا اللحى وجزوا الشوارب أو احفوا الشوارب، وقال خالفوا المجوس، وقال خالفوا اليهود. فوجود اللحية في على وجه الإنسان هذه زينة، وهذه فطرة، وهذه مخالفة، وعدم تشبه بالمشركين، كل دي أمور لا نختلف عليها. لكن لا يمنع هذا إنه الإنسان يزين نفسه بما لا يجعل لحيته كما لو كانت خطا حاجة كده، يعني كما لا يتركها تركا يؤدي إلى إثارة الاشمئزاز وإثارة الضحك عليه بسبب شكله اللي مش منتظم. فكل إنسان ينظمها ويرتبها ويشيل الزوائد فيها ويجعلها بشكل أفضل، لا شيء في هذا، وأسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا للصواب والسداد. واحد حلف على امرأته ولا على امرأتيه تكونوا طالق بالتلاتة، ها لو اشتغلتوا، ها ما على رأي الأخ ولد حلف طلاق بالتلاتة وهم زوجتين يبقى بقوا ستة طلقات في وقت واحد، وحلف بطلاق عامل زي واحد بيقول أربعة زوجاته قال لهم كنا طالقات مرة واحدة كده، فواحدة تقول له إيه اللي أنت عملته ده؟ قال له أنت طالق لو أجاز زوجي، فقال له أنا أجزت، ها فطلق خمسة، طلق خمسة في وقت واحد، هي بالكم هي بالأفة كده؟ إيه الحكاية يا مشايخ؟ إيه الحكاية يا إخوانا؟ قلنا برضو لو قال عليه الطلاق وكان يقصد تهديد هيكفر عن يمينه، لو كان يقصد طلاق بقى تبقى كلام تاني. وبعدين هو الراجل مش عايزكم تشتغلوا. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى ميسر له حاله ومعاه ما يكفيكم وبتصرفوا وبتقوموا انتوا او يعني اللي انت عايزه تاكلي بتاكلي، بتكتسي بتكتسي، ساكنه ببيت ساكنه ببيت، فلماذا حب الخروج للعمل لذاته؟ لماذا؟ هل هو مجرد اثبات الذات عشان المراه تقول اه انا بشتغل ويبقى ليا استقلاليه وليا مش عارف ذمه ماليه خاصه وما يتحكمش فيا؟ اذا كان الزوج يكفل زوجته ويقوم بواجبه حيالها طعاما وشرابا وكساء ودواء وسكنة وما الى ذلك، فلا تخرج، لا تخرج، مش محبة في الخروج لذاته يعني، والله اعلم. متزوجة بتقول من سنة ومعها بنت من زوجة، معها بنت سكنة معها لزوجها من زوجة اخرى، وزوجة عايز يرجعها في نفس البيت ويجي بيها في نفس الشقة، هذا لا يجوز شرعا. لا يجوز للرجل ان يجمع ما بين زوجتين في سكن واحد دون رضائهما معا، دون رضائهما، يعني انا علشان اجيب اثنين يعيشوا في مكان واحد لابد وان يكون ذلك برضا الطرفين. اما اذا لم يكن هناك رضا فليس من حق الزوج ان يلزمهما، ليس من حق الزوج ان يلزمهما بالسكنة معا، لا سيما وانها بتقول ان هو مقتدر وعنده امكانات. طيب الحمد لله رب العالمين، لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، لكن ان يقعد اثنين في بيت واحد في مكان واحد في شقة واحدة بدون رضا منهما لا يجوز. الاخت اللي بتقول برضو رجعنا للهم تاني، الطلاق مكتوبة وفي خناقة حلت بالطلاق، الحاجة دي ما تخشش البيت، وبعدين حصل ان انتقلوا من البيت الى بيت اخر وما الى ذلك، برضو نرجع ونقول علي الطلاق كذا. ان كان يقصد بهذا طلاقا يبقى طلاق، ان كان لا يقصد وانما هو تهديد يبقى كفر عن يمينه. الاخت بتقول زوجها بوهم الموت ووسواس الموت ودماغه دايما بتفكر يعني يعرضوه على طبيب نفساني. هذه ليس سؤالا في الدين، انما ممكن يكون جدا عنده مشاكل، اعملوا له اشعه على دماغ، اشعه رنين مغناطيس على المخ، ودوه لطبيب مختص يحاول يشوف. ما انزل الله من داء الا وله دواء، ده النبي قال كده، ما انزل الله من داء الا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فاحنا مش عايزين نستسلم ونرتمي في احضان هو تعبان قدامي وقاعد ساكت بتفرج عليه، لابد ان ابحث عن حل، وحل حاسم بان اعمل. الحمد لله النهارده الفحوصات الطبيه والاشاعات والكلام ده كله ميسوره وسهله، وبالمناسبه هناك مراكز تقوم بعمل الاشاعات بكل انواعها مجانا للفقراء والمحتاجين. جمعيه شرعيه بارك الله فيها لها مركز للاشعه خصوصا، يقدم كل خدماته مجانا، وعنوانه في شارع صلاح سالم في مسجد المصطفى، مسجد المصطفى في شارع صلاح سالم جنب جوار الاستاد، جوار استاد القاهره في شارع صلاح سالم. فاللي ما عندوش قدره يعمل الاشعاعات الغاليه بتاع الرنين المغناطيسي والاشعاعات الغاليه دي يذهب الى هذا المركز. والحمد لله الجمعيه بتقدم خدمات كثيره خلاف الاشعاعات، في الان مراكز لعلاج العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وما إلى ذلك، مركز كبير يتبع الجمعية الشرعية في منطقة اسمها أحمد عرابي في طريق الإسماعيلية الصحراوي، لمن يحب أن يعني يعالج على نفقة الجمعية ونفقة أهل الخير يمكنه أن يذهب إلى هذه الأماكن، وهي منتشرة والله الحمد، فضلا عن الـ 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 الأطفال المبتسرين للحضانات، موجودة بكثرة في القاهرة وحدها حوالي 300 حضانة بتقدم خدمات المسلمين مجانا، مجانا في مدينة نصر وفي ألماظة، وهذه الأماكن فيها أماكن لجمعية شرعية تقدم خدمات. فأسأل الله تعالى أن ربنا يشفي المرضى أجمعين ويجعل هذا العمل في ميزان حسنات الجميع. طيب بتقول بنتي مخطوبة ومكتوب كتابها، طبعا كده غلط، يعني حتة ان مخطوبة ومكتوب كتابها، لا مخطوبة يعني ما عقدش عليها، انما عقد عليها هنقول بنتي متزوجة بعقد، دون الدخول. فهو سؤالها هل يجوز لخطيبها أن يقبلها قبلة عادية؟ هل يجوز لزوجها أن يقبلها قبلة عادية؟ أنا مش عارف قبلة عادية وقبلة بشرطة ها سوبر يعني مش عارف. هو عامة وبعدين هل يجوز لخطيبها؟ انت حيرتوني، هو خاطب ولا عاقد؟ حاجة من اثنين. العاقد ها يسلم عليها، ممكن اللي هو بيعمله معها اخوها يسلم عليها، يشوفها بشعرها، يشوفها بالبنطلون اللي انت تقول عليه وبنص كم البيت الملابس العادية. اما ما يباشره الزوج مع زوجته، اللي بيباشره الزوج مع زوجته ها، اللي ما يحلش ان يعمله حد الا مع زوجته، ده يبقى يستنى بقى وعليكم بخير لما ربنا يسهل ويبقى يدخل ويعمل ما يشاء بعد ذلك. لكن موضوع القبلات والاحضان يعني بلاش الحكاية دي. حكم الزوج اللي بيبر والديه ويهمل الابناء والزوجة، والله الشكوى دايما بتبقى بالعكس. الشكوى دايما ان الواحد بيبر زوجته واولاده على حساب ابوه وامه، وحتى الحديث قال كده بر صديقه ويبر الرجل صديقه ويجفو اباه ويبر زوجته ويعق امه. ده اللي بيحصل كمشاكل. لكن التوازن، التوازن، ان لربك عليك حقا، وان لزوجك عليك حقا، وان لولدك عليك حقا، وان لزوجك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه. فإذا كان هناك إنسان بيعمل الكلام اللي بنقوله إن بيبر زوجته ويعق أمه، أو بيبر صديقه وبيكفو أباه، أو العكس يبر والديه ويسيء معاملة زوجته وأولاده ويهملهم ولا يسأل عنهم، هذا خطأ وهذا خطأ، هذا خطأ وهذا خطأ. لذلك الحل في مثل هذه المسألة هو الاعتدال والتوازن، بحيث أراعي لكل ذي حق حقه. أبويا على عيني وعلى راسي من فوق، وأمي أوصاني الإسلام بها 3 مرات قبل الأب، والإحسان إليهما فرض واجب وحق لازم. لكن لا يعني هذا أن أهمل أولادي أو زوجتي فأنا محاسب عن هؤلاء وعن أولئك. بتقول حكم هي بتصلي وزوجها لا يصلي، مع انه صفاته اغلبها ممتازة ويؤدي صدقات. الله يخسر ان الواحد تكون صفاته ممتازة مع الخلق وصفاته مع الخالق سيئة. صفاته مع المخلوقين حسنة، بشوش، ودود، كريم، حسن العشرة، يبر، يحسن. طب وربنا، ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقك ورزقك وصنعك بيده وسواك وعدلك وأحسن صورتك وبيأكلك ويشربك ويجوزك ويمدك بالعافية وما إلى ذلك، أليس من باب أولى وأنا راجل عندي أخلاق إن أنا أكون شاكر لنعمة ربنا عليا؟ أليس من باب أولى أن أقر بالفضل لصاحب الفضل وهو الله سبحانه وتعالى؟ ما قيمة الأخلاق إذا كانت مع الخلق وأنا مقطوع الصلة بالخالق سبحانه وتعالى؟ تعرفين العلماء بيقولوا إيه؟ والكلام ده ذكرته في الحلقة الماضية، يقولون إن تارك الصلاة أعظم إثما وأعظم جرما من الزاني والقاتل وشارب الخمر. تارك الصلاة أعظم إثما عند الله من تارك من شارب الخمر ومن الزاني ومن القاتل. فإذا كان هناك إنسان ربنا أكرمه ويحسن صلته بالمخلوقين، فليبادر إلى إحسان صلته بربه تبارك وتعالى. والمفترض عند المسلم أن حسن معاملته للخلق فرع عن حسن معاملته للخالق. يعني أنا بعمل كده مع الناس ليه؟ أنا بحسن معاملة الناس ليه؟ عشان ربنا أمر بكده. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأنا من منطلق إيماني بعامل الناس كويس، مش علشان الأخلاق دي حاجة كويسة ولا أنا بعملها كده يعني أستعيب إن حد يقول علي أنا وحش، لا، نحن إذن إنما نلتزم بالأخلاق لأجل الله، لأجل الله تبارك وتعالى حتى نأخذ عليها ثوابا. فأمالنا في الله إن إخواننا اللي ربنا كرمهم بأخلاق حسنة ومتربيين ألا يتعاطوا عملا خطيرا كهذا وهو ترك الصلاة فيؤدي بهم ذلك إلى أن لا يثابوا على أي عمل آخر بيعملوا حتى لو كان كويس، لأن اللي بيعمل لله ما بينقيش، اللي بيعمل لله لا يقول هذا حسن أعمله وهذا خبيث لا أعمله، لا 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 لا، اللي قال عليه ربنا كله يجب أن يعمل سواء وافق هوايا أم لم يوافق هوايا. برضو رجعنا تاني للطلاق، إذا قال الزوج لزوجته إذا ذكرت الموضوع ده تاني مرة تاني فأنت طالق، ثم بعد نصف ساعة قالت له الزوجة سوف أتصل لوالدك وقال لا إذا اتصلتي لكي مثل ما قلت لك إني فعلت الأمرين وإن لم يقصد طلاق، وهل قلنا الطلاق المعلق يرجع فيه لنية الزوج، مش هنقعد كل حاجة مهراش غير الموضوع ده. يعني ما حكم من لا يرد الدين في حال تيسر المدين؟ خد بالك أنا بقى الأسئلة دي فعلا اللي بتعالج مشاكل اجتماعية وتمس واقعا ملموسا، هذه هي الأسئلة التي نستشعر ان احنا في حاجة اليها وفي حاجة الى ان نستكثر منها حتى ننبه الناس الى الاخطاء الواقعية التي يقعون فيها. قال عليه الصلاة والسلام، اسمع الحديث، مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، واحد غني وعنده امكانات يسد ومع ذلك يماطل، ومع ذلك يماطل، هذا ظلم. والظلم ايه؟ ظلمات يوم القيامة، ها؟ والظلم ايه؟ حرام. ان الله يقول الله تعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والظلم ايه؟ خراب بيوت. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال له احد الناس يوما يا رسول الله ارأيت ان قاتلت حتى قتلت، ان قاتلت في سبيل الله حتى قتلت اتكفر عني خطاياي؟ قال نعم. ثم قال اعد علي، فاعاد عليه السؤال، قال نعم ان قاتلت وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر ها تكفر عنك خطاياك الا الدين. اخبرني بذلك جبريل، إلا الدين أخبرني بذلك جبريل. يبقى لابد من أن نحرص على سداد ديوننا، اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، اللهم إني أعوذ بك من ضلع الدين، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم ما يأتي منه الإثم، والمغرم الدين. فقالت سيدة عائشة يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فلذلك ينبغي علينا أن نبادر بسداد ديوننا وألا نتعاطى أموالا من الناس ونحن لا نريد سدادها، فإن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. نعم. هو في سؤال هنا بيقول ما هي عقيدة الصوفية؟ هو الصوفية المفترض انه سلوك، سلوك يحمل على الزهد ويحمل على الورع ويحمل على الخشية من الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله في السر والعلن، يحمل الإنسان على كثرة التسبيح والذكر لله تبارك وتعالى. فهي في الأصل سلوك، سلوك يحمل أصحابه على مزيد القرب من الله وعملية تربية للقلب وتربية للوجدان وارتقاء بالروح والسمو بالسلوك وما إلى ذلك. إلى هذا الحد لا غبار عليها، لا شيء فيها. وكثير مما اهتم به علماؤنا من سلف الأمة الصالح كالإمام ابن القيم اهتم بإعلاء هذا الجانب، الجانب السلوكي، الجانب السلوكي. كتاب مدارج السالكين في شرح منازل السائرين، منازل السائرين ده للإمام الهروي وهو أحد الصوفية، أخذ الإمام ابن القيم هذا الكتاب وشرحه 100 منزلة في كتابه الموسوم باسم مدارج السالكين إلى منازل السائرين، وكلها منازل، منزلة الخشية، منزلة التبتل، منزلة الورع، منزلة التواضع، منزلة الإخبات، منزلة الزهد، منزلة العبادة، منزلة الحب، منزلة كل دي أشياء لا غبار عليها. ومن هذا المنطلق لا نرى ضيرا في أن يهتم الإنسان بهذه الأشياء ويعليها، لكن أحيانا بيبقى فيه خرافات، أحيانا بيبقى فيه كلمات، كلمات وعبارات وأفكار، أفكار يتبناها البعض ها ليس لها في دين الله أصل. يجي يجيب لك مثلا كرسي ويحطه في وسط حلقة ويقول لك أصل النبي محمد بيبقى قاعد وسطينا واحنا بنذكر ربنا، لا أصل لهذا في دين الله سبحانه وتعالى، لا أصل لهذا في دين الله مثلا. وعلى هذا فقس. أما يجي تبص لك الأفكار بقى، الحلول والاتحاد ومش عارف والتكسيم واللي كذا واللي كذا، الأفكار الصوفية كفكر فيها لخبطة كتيرة جدا وفيها أشياء لا ترضي الله عز وجل، لكن كسلوك كأشياء ترقى وتسمو بالروح على العين وعلى الراس وأهلا وسهلا بها. أما كأفكار ففيها أشياء تقبل وأشياء ترد، وليس المجال مجال تفصيل الآن. طيب، بقول أخذ مبلغا من المال من البنك بفائدة للسفر إلى السعودية للعمل، وأثناء وجوده في السعودية عمل عمرة وحجة، فهل هذا جائز ومقبول عند الله أم لا؟ هو بيقول خد مبلغ من المال من البنك بفائدة، يعني قرض ربوي، قرض ربوي، وراح السعودية سافر هناك عشان يشتغل، وبعد كده ها وبعد كده راح عمل عمرة وعمل حج. والله يعني ربنا قال وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه شاهديه، فبالتالي هذا العمل شرعا غير جائز، شرعا غير جائز. سواء خدت المال سافرت به السعودية، قعدت به في مصر، عملت به مش عارف ايه، كل الكلام ده يعني هو عمل لا يرضي الله تبارك وتعالى، وأنت بذلك تتحمل وزر ما عملته. لكن نفترض واحد أحس بالذنب وتاب إلى الله سبحانه وتعالى واشتغل بقى وحصل فلوس من حلال وراح حج واعتمر بيها، أرجو ألا يكون فيها بأس، لكن مهم جدا أن الإنسان يكون صادق النية مع الله ويتوب إلى الله توبة نصوحة ويبادر بسداد هذه الديون قبل أن تتراكم عليه بفوائد أكثر. والله أعلم. هل يجوز أن أقصر لحيتي جدا وأحدد معالمها؟ احنا قلنا انه ما جيش على اللحية واتي اليها فاحددها تحديدا، اجعلها زي خط كده، خط بس مجرد شعيرات، ما بقاش لحية بقى، ما بقاش لحية. ها وانت بتعمل اللحية منظرة ولا بتعملها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان موفور اللحية وكانت لحياته تضرب ما بين منكبيه صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمر في الحج يقبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه، يعني عملية أن يكون لحية موفورة مطلوب. لكن حتة أن أنا تبقى كده بس مجرد بقول، حتى السؤال هل يجوز أن أقصر لحيتي جدا؟ لا لا يجوز. زي ما قلنا برضو ما ينفعش واحد يسيب لحيته بدرجة تؤدي إلى أن الناس تضحك عليه، شكلها مش منتظم، مبعثرة يمين وشمال، حتة طويلة وحتة قصيرة. فخير الأمور الوسط، وكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. وهل يجوز أن أشاهد المسلسلات؟ المسلسلات دي ما بتخلوش من نساء متبرجات وقصص ومسلسلات، انت عارف ايه اللي بيبقى فيها، انا بحبك، لا انت كذاب، لا طب احلفي، لا مش عارف ايه، ها، وكله عبارة عن قصص بيدور حوالين كلام خايب وفارغ. انت عندك قصص القرآن الكريم وعندك قصص النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الاشياء اولى ان تفرغ طاقتك وان تملأ فراغك بالتعرف عليها، فهذه هي الحق. قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. لكن كل اللي انت بشوفه المسلسلات وكلام ده تبقى عملية كلها افتراء لا أساس له. طيب، واحد بيقول أنا متزوج وبيحب امراته كتير ومش عايز يزعلها ولكن عنده شهوة ويريد الزواج، هو لأجل هذا أباح الله سبحانه وتعالى مسألة تعدد الزوجات. واحد عنده شهوة طاغية يمكن أن تؤدي به إلى الوقوع في الحرام، وهو حريص على زوجته الأولى وهو محب لها وحريص على ألا يدعها ألا يتركها، فهل يحرم علي في مثل هذه الحالة أن يأتي بزوجة أخرى في حين أن أقول له إذا كنت قادر على حاجتين، قادر على الإنفاق وقادر على العدل فيما بينهما، لكن لو ما فيش عدل، لو ما فيش قدرة، يبقى مش هتقدر تعمل كده. لكن هذا لا ليس فيه شيء شرعا، طالما أن الإنسان قادر على الحاجتين دول، على العدل وعلى الإنفاق. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا للسداد والصواب وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إن ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
اوعى يوم يحتار دليلك أو تضل